قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان ابن حاضر قال: قلت لابن عباس: أوصني. قال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع. وقال عبد الله: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال: حدثنا عاصم الأحول قال: دخلنا على أبي العالية الرياحي فقال: تعلمون تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم، وهذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء، فرددها مرارا. وعن أبي عمران عن أبي فراس رجل من أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إياي والبدع، إياي ومخالفة السنة، والذي نفسي بيده لا يبتدع رجل شيئا في سنة شيئا ليس في سنتي ولا في سنة أصحابي إلا كان ما خالف خيرا مما ابتدع، ولا تزال به بدعته حتى يجحد كل ما جاءت به كل ما جئت به. وعن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله الخولاني أنه أخبره يزيد بن عميرة صاحب معاذ بن جبل قال: قال: إياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله. وعن ابن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وعن عثمان بن حاضر الأزدي قال: سألت ابن عباس فقال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع. وعن الحسن أن أبي بن كعب قال: هلك أهل العقدة ورب الكعبة، هلكوا وأهلكوا كثيرا، والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على ما يهلكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بالعقد الذي يعتقدونه على الآراء والأهواء والمفارقين للجماعة. وقال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا قرة شيخ كان يجالسنا في المسجد عن عروبة السدوسية قالت: لقيت عبد الرحمن تعني ابن عوف فقلت: ما أعظم الإسلام؟ فقال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واسألي إن بقيت، فسيأتي زمان تذهب العرب ويجيء ناس من الإسحاقية فيجيئون بأقدار من الدين، فإذا رأيتهم فتمسكي بالقرآن والسنة. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدو عالما أو متعلما أو منصتا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. وعن أبي الدرداء قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. قال: فقلت للحسن: من الخامسة؟ قال: المبتدع. وعن ميمون بن مهران قال: إياكم وكل شيء يسمى بغير الإسلام. وعن يحيى رفعه قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة قال: من دعا إلى سنة فأجيب إليها أعطاه الله أجر من أجاب إليها، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فأجابه إليها أحد حمله الله مثل أوزارهم، ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ثم تلا هذه الآية: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وعن ابن عباس قال: النظر في المصحف عبادة، والنظر إلى الرجل من أهل السنة الذي يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. وعن عبد الملك بن مسلم اللخمي من أهل الشام قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. وقال: حدثني شريح بن يحيى عن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. وعن شيبان عن قتادة في قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة قال الحكمة السنة. وعن قتادة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال القرآن والسنة. قال وعن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومثله من السنة. وعن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن. وعن أبي يحيى القتات عن مجاهد في قول الله عز وجل شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة. قال حدثنا إبراهيم بن ميمون الصنعاني وكان يسمى قريش اليمن وكان من العابدين المجتهدين. قال خاف أبو جعفر فبعث إليه فأتي به فقدم به العراق فلما دخل عليه قال والله لقد أخبرني ابن طاووس أن عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. وعن مجاهد قال أفضل العبادة حسن الرأي يعني السنة. وعن غضيف بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتدعت بدعة إلا رفع مثلها من السنة. وعن ابن عباس قال لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيى البدع وتموت السنن. وعن عبد الله الديلمي قال إن أول الدين تركا السنة. يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وقال ابن الديلمي سمعت عبد الله بن عمرو يقول ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا ولا نزعت سنة إلا ازدادت هربا. وعن حسان بن عطية قال ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله من سنتهم مثلها لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. وعن بكير ابن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وقال قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لفرائض الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور من خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى الآية. وعن مالك قال كان عمر بن عبد العزيز يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله من اهتدى بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. دعا ابن القاسم قال مالك أعجبني من عمر حين أوجب له النار وزاد عند قوله على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا في شيء خالفها. وعن أبي الدرداء قال لن تضل ما أخذت بالأثر. وعن عثمان بن حاضر قال سألت ابن عباس عن شيء فقال عليك بالاستقامة واتباع الأثر. وعن ابن عباس قال من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال حدثنا جعفر بن برقان قال سمعت ميمون بن مهران يقول إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. وعن ميمون بن مهران قال إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. وعن ابن عباس قال قال معاوية أنت على ملة علي؟ قلت ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن طاووس عن أبيه قال قال رجل لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال ابن عباس الهوى كله ضلالة. قال فقال ابن عباس قال لي معاوية على ملة ابن أبي طالب أنت؟ قلت ولا على ملتك، أو قال ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال مالك بن أنس قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة، كأنه رجل كان يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال فقال مالك يدع المش يدع المشؤوم دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة لم يقل القافلائي المشؤوم. وعن منصور قال قال رجل لإبراهيم يقول من يقول يا أبا عمران؟ قال يقول مكلاس إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. قال منصور يعني مؤذنا كان لهم. وعن ابن سيرين قال ما كان قال الرجل ما كان مع الأثر فهو على الطريق. قال الرجل ما كان مع الأثر فهو على الطريق. وعن محمد بن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. وعن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وعن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن مسعود عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة وكل بدعة ضلالة. قال عبد الله اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وعن مطر الوراق قال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. من عمل في سنة قبل الله منه ومن عمل في بدعة رد الله عليه بدعته. وقال حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وعن أبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك حتى أصابتها ريح شديدة فتحات ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فانظروا أن يكون علمكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. وكان أبو الأحوص يقول لنفسه يا سلام نم على سنة خير من أن تقوم على بدعة. وعن شريح أنه كان يقول إنما اقتفي الأثر فما وجدت إنما اقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني به يعني الصدر الأول حدثتكم به. وقال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي قال قال إياس بن معاوية تدري ما القضاء؟ قلت وما القضاء؟ قال إياكم وما ينكره الناس وعليك بما يعرفه الناس. وعن إبراهيم قال لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. وعن إبراهيم قال لو بلغني أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا لما جاوزت وكفى بنا على قوم إزراء أن نخالف أعمالهم. قال حدثنا أبو رفاعة العامري عبد القاهر قال سمعت الشعبي يقول نزل المسح من السماء. وعن الحسن عن الشعبي قال المسح على الخفين أفضل من الغسل لأن المسح سنة والسنة أفضل. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال ما بلغ أبي أمران إلا أخذ بأشدهما إلا المسح على الخفين فإنه كان يمسح. قال الشيخ يريد بذلك اتباع السنة. وعن عبدة بن أبي لبابة قال إني لأبادر الحدث لبس الخفين تشهيدا للسنة. وعن عبيد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي. قال الشيخ فقد ذكرت في هذا الباب ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه والتابعين بعدهم بإحسان من لزوم السنة واتباع الآثار ما فيه بلاغ وكفاية لمن شرح الله صدره ووفقه لقبوله. فإن الله عز وجل ضمن لمن أطاع الله ورسوله خير الدنيا والآخرة. فإنه قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتوعد من خالف ذلك وعدل عنه بما نستجير بالله منه ونعوذ به ممن كان موصوفا به، فإنه قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فرحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة. قال: حدثنا ابن علي قال: كان ابن عون يقول لنا: رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطأه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. الآثار كثيرة في الحث على التمسك بالسنة والتحذير من اتباع البدع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بسنته ما يجب على الأمة العمل به واتباعه. أكمل الله له الدين وأتم به النعمة، أنزل الله عليه في آخر حياته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دل ذلك على أن دين الله تعالى كامل لا يحتاج إلى تكميل ولا إلى زيادة، فمن تمسك به فإنه على سبيل النجاة، وأما من ابتدع أو أضاف إليه بدعا فإنه على سبيل الهلاك. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في ما بلغه من القرآن الكريم الذي بلغ ألفاظه وبين معانيه، بين ذلك لقول الله تعالى له: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبلغ القرآن وبلغ بيانه وبلغ أيضا السنة، والسنة تنزل كما ينزل القرآن، كما مر بنا ينزل بها الملك فيعلمه القرآن لفظا ومعنى، ويعلمه السنة ويبين له ما يجب أن يعمل. قد أخبره الله بأن أمته ستبتدع وسيكون فيهم محدثات، فلذلك كان يحث على السنة ويشدد في الترغيب فيها ويبين آثارها وفوائدها ويشدد في التحذير عن المحدثات، حتى في الخطبة يكرر قوله في الخطبة: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. ولما حذر من البدع فهم الصحابة أنه يعلم أن تلك البدع تضلهم وتخرجهم عن الهدى، حتى ضرب لهم مثلا لما خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا، فقال: الخط المستقيم هذا صراط الله، وقال الخطوط التي عن جانبه هذه طرق، على كل طريق منها شيطان، ويريد بذلك البدع والأهواء. أطلعه الله على أنه سيحدث في أمته بدع، وأخبر بتفرقها بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا شك أن ذلك كله دليل على اهتمامه بأمته وتحذيره من أن يبتدعوا في الدين. وقد أنكر الله تعالى على المبتدعين، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي شرعوا لهم شرائع لم يأذن بها الله تعالى، وادعوا أنها من الدين وليست منه. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك المشرعين، وعمل بتحذيره صحابته رضي الله عنهم. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا من كان قبلكم وسيروا على نهجهم، ولا تبتدعوا ولا تحدثوا ما لم يأذن به الله فقد كفيتم، أي قد بينت لكم السنة وكفيتم بيانها، فليس لكم حجة في أن تبتدعوا أو تضيفوا إلى الشريعة ما ليس منها. وذكر أنه خرج مرة إلى المسجد في الكوفة فوجد فيه حلقة، كل حلقة فيها رجل يقول لهم: سبحوا 100، فيرفعون أصواتهم: سبحان الله سبحان الله، ثم يقول: كبروا 100، فيرفعون بذلك أصواتهم، ثم يقول: هللوا 100، ثم يقول: احمدوا 100، ثم يقول: حوقلوا 100، لا حول ولا قوة إلا بالله، يكررون ذلك. فوقف عليهم وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود. يسمعون به ويعرفون صحبته ويعرفون فضله، فإنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم بالمدينة، وذكر أنه تلقى من فمه 70 سورة من القرآن أخذها منه بلا واسطة، وبقية القرآن أخذها بواسطة، فدل ذلك على فضله. قال لأولئك المتحلقين: إنكم لأهدى من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم على باب ضلالة. اعترفوا بأنهم ليسوا أفضل من الصحابة، فلم يكن بد أن يكونوا على ضلالة. فقال لهم: يا أمة محمد، ما أسرع هذا التغير؟ هذه أواني نبيكم ما بليت، وهذه ثيابه ما فنيت، وهؤلاء صحابته بينكم، فما بالكم وهذا التغير؟ ثم قال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه سيكون في أمته قوما يحقر أحدنا صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين. ثم قال: وإني لأخاف أن كثيرا منكم منهم، يقول الراوي: فرأيت أكثر أولئك يجالدوننا يوم النهروان، أي أنهم من الذين خرجوا مع الخوارج. كذلك أيضا ثبت عنه كما سمعنا أنه يقول لبعض التلاميذ: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن لها الخامسة فتهلك. الخامسة المبتدع، أي لا تكن مبتدعا ولا تكن مبغضا للعلم ولأهله، بل عليك أن تكون متمسكا بالسنة، سائرا على الطريق السوي، مبتدع مبتعدا عن المحدثات في الدين. فإذا كنت كذلك فإنك من الأمة المحمدية. العالم هو الذي تحمل العلم، ولما تحمله عمل به وعلم به وعلمه. الثاني المتعلم، الذي يبذل وقته بتعلم العلم النافع. الثالث المستمع، الذي ينصت ويستمع للعلوم وإن كان عاميا لكنه يحرص على الاستماع. الرابع المحب، الذي يحب العلم ويحب العلماء ويجتهد في اتباعهم ويحرص على أن يكون من أتباعهم محب لهم. فهذه هؤلاء يرجى لهم الخير. وأما الخامس الذي هو المبتدع فإنه يهلك. فليس هناك إلا من سبل النجاة هذه الأربع: عالم ومتعلم ومستمع ومحب. وجاء أيضا عنه أنه قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وسائر الناس همج رعاع لا خير فيهم، يغلون الأسعار ويضيقون الديار، لا يباليهم الله باله. تحذير على الأمة من أن يكونوا مبغضين للعلم ولأهله ولطريقته، فإن من فعل ذلك كان من الهالكين، ليس له من العلم وليس له من العمل نصيب. لذلك كان هؤلاء التابعون والصحابة رضي الله عنهم يحذرون من هذه البدع ويحثون على التمسك بها. وجاء في هذه الأحاديث أن المتمسك بها يثاب. يقول: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. يعني في الزمن الذي يكثر فيه الفساد وتنتشر فيه البدع ويكثر فيه المتبعون للأهواء وتتغير فيه الحالات إلى سيء ثم إلى أسوأ منه، ويكثر فيه الأشرار ويقل الأخيار، ولا يبقى إلا من يكون من أهل الخير القلة الذين تمسكوا بالسنة وساروا عليها، فيكون المتمسك في ذلك الزمان بالسنة له أجر شهيد. وجاء أيضا في الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر له قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيها على دينه كالصابر على الجمر لقلة الموافق وكثرة المخالف. يعني أن الأزمنة المتأخرة يكثر فيها المخالف، فإذا تمسك أحد بالسنة فإن هذا يخذله وهذا يعيبه وهذا يقدح فيه وهذا ينفر منه وهذا يؤذيه وهذا يسب وهذا يقلع في السب وهذا يتنقص، ولا يزال كذلك، لا يزال هكذا إلى أن يظهر الله تعالى الحق. فإذا وصل إلى هذه الحالة ومع ذلك صبر واحتسب، صبر على ما قال على ما يقال له واحتسب الأجر وتمسك بالسنة تمسكا قويا، فإنه والحال هذه يثيبه الله. يقول في الحديث: إن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيها أجر 50 يعملون مثل عمله. قالوا: أجر 50 منهم أو منا؟ قال: منكم. ولعل سبب في ذلك أنهم لا يجدون من يعينهم، في عهد الصحابة يتساعدون ويتعاونون ويظهرون الحق ويقمعون الباطل ويردون على كل مبتدع، وأما في زمن الغربة فإن أحدهم لا يجد إلا من يخذله، كل يخذل ويعيب ويقدح، والقليل القليل الذين يتمسكون. وقد يكون في ذلك الزمان الفرار من الدين أولى بالمؤمنين، وذلك وصف أهل الغربة الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم بقوله: فطوبى للغرباء. من هم؟ قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن، يعني نزاع من القبائل، من كل قبيلة واحد أو اثنان وبقية القبيلة من المنحرفين والمبتدعين والعصاة ونحوهم، فهؤلاء النزاع يفرون بدينهم من الفتن، يهربون من أن ينالهم ما نال أولئك المبتدئة، وذلك لكثرة الفتن التي تغري من انخدأ بها وركن إليها. فإذا كان كذلك فإن السنة واضحة، والحمد لله قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد اهتم العلماء رحمهم الله بحفظ السنة أقوالا وأفعالا، وحرصوا على التحذير من البدع التي تخالف السنة، وحرصوا على الحث على بيان السنة والحث على العمل بها. فمن كان كذلك فإنه يكون من أهل السنة، يكون من أهل التمسك بها. هكذا يكون أهل السنة. لا شك أن علماء الأمة رحمهم الله قد بينوا السنة، وذلك لما انتشرت البدع وكثرت وتمكنت، فخرج في العهد الأول بدعة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويقاتلون المسلمين، يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الكفر. سبب هذه البدعة الغلو في الدين، يعني أنهم غلوا في دين الله تعالى، ورأوا أن المعاصي توصل إلى الكفر، فأدى بهم ذلك إلى الكفر وإلى تكفير أهل الإيمان. ومن كفر المؤمنين فإن الكفر أولى به، من دعا مؤمنا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا هار عليه. فهكذا جاء هذا التحذير. كذلك أيضا خرجت بدعة الرافضة، وذلك لأنه كان في الكوفة أناس يحبون عليا لحسن سيرته لما كان بينهم، ولما استولى بنو أمية على الكوفة وعلى العراق صار الولاة منهم كابن زياد، عبيد الله بن زياد، وبعده الحجاج، يريدون أن يتقربوا إلى بني أمية فيسبون عليا على منبر الكوفة. فإذا سمع ذلك أحبابه استاءوا لذلك، فيجتمعون في مجالسهم ويتذاكرون فضائله حتى ينفروا من استماع تلك المطاعن التي يطعن بها ابن زياد والحجاج في علي. فكانوا يكذبون في فضائله، وسمعهم تلاميذهم فقالوا: كيف تكون لعلي هذه الفضائل وهو مع ذلك لم يحصل له الأمر ولا حصلت له الخلافة، وكيف استبد بالخلافة قبله ثلاثة مع ما فعله من هذه الفضائل؟ فلم يجد أولئك المبتدعة الرافضة بدا من الكذب على الخلفاء وأنهم مغتصبون. ثم تمكنت تلك البدع وتلك الأكاذيب من أتباعهم ولا يزالون يكذبون إلى هذا اليوم، واعتقدوا بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وزادوا في محبة علي رضي الله عنهم جميعا، عنه وعن أصحابه وعن الصحابة كلهم. لا شك أن هذه أيضا من البدع المحدثة في الدين التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهي فتنة التكفير، تكفير الصحابة وتضليلهم، وفتنة الغلو، غلوا في علي وفي أولاده، فكان ذلك من الأسباب التي جعلتهم يتمسكون بهذه البدعة. وكذلك أيضا بدع في الاعتقاد، مثل بدعة التعطيل، إنكار أسماء الله تعالى وصفاته، أو إنكار دلالة الأسماء على الصفات وما أشبه ذلك. ولم تزال البدع تحدث شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى عدد كبير. يمكن أن قوله عليه السلام تفترق هذه الأمة على 73 فرقة أنه يريد بذلك التكثير، لا يريد بذلك الحصر، فإن البدع إذا اتبعت يمكن أن تزيد على هذا العدد. فإذا عرفنا السنة فإن علينا أن نتمسك بها وأن نترك ما خالفها، وبذلك نكون من المتبعين ونسلم من البدع في الدين. والله أعلم. يعني أنه يزيدك النظر إليه محبة للسنة وإكثارا من العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه.
هكذا ذكر أبو هريرة رضي الله عنه وعمل بهذه الوصية، وهكذا أيضا مثل ذلك لأبي ذر أو أبي الدرداء، أوصاه بهذه الثلاث وعمل بهن أبو هريرة، فيقول: لا أدعهن ما بقيت، يعني ما دمت حيا. صيام 3 أيام من كل شهر، وذلك لأن من واظب عليها فكأنه صام الشهر كله، لأن 3 تعدل 30، الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام 3 أيام من كل شهر كأنه صام ذلك الشهر، وهكذا يفعل في الشهر الذي بعده، وهكذا بقية الأشهر. ويظهر أن ذلك أنه كان يواظب على ذلك في كل الأشهر حتى ولو كان مسافرا، لأنه ذكر أنه لا يدعهن، ولأنه لو سافر مثلا مسيرة شهر ولم يصم به لفاته شهر من السنة لم يصمه أو لم يصم فيه، فيصوم في السفر ويتحمل مشقة السفر ومشقة الصيام فيه ويحتسب الأجر لأجل مضاعفة أجر الصيام. جاء في حديث عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت ثلاثة من الشهر فصم 13 و14 و15، أي الثلاثة التي في وسط الشهر أو في آخر النصف الأول، وتسمى أيام البيض، وذلك لأن القمر يكون في ليلها كله، أي منيرا الليل كله، فيكون ذلك سبب تسميتها بالبيض. نهارها مضيء بالشمس وليلها مضيء بالقمر، فيتحين صيام هذه الأيام التي هي أيام البيض. وإن صام من غيرها أجزأه، قد كان ابن عمر رضي الله عنه يصوم الثلاثة من أول الشهر، فقيل له: ألا تنتظر إلى البيض؟ فقال: وما يدريني أني أدرك البيض. لم يكن عندهم طول أمل يترقب أو يتحين الموت أن يحدث به في كل يوم، فلأجل ذلك يبادر فيصومها من أول الشهر مخافة أن يمرض في وسط الشهر أو يموت أو يعوقه عائق أو يحصل له شغل فيبادر ويصومها. وهو دليل على أنها تصام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، وذلك لأن حديث أبي هريرة ليس فيه تقييد، بل أطلق بقوله صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لم يقل من أوله ولا وسطه ولا آخره، بل منه. فإذا صامها من أوله أو من وسطه أو من آخره متتابعة أو متفرقة صدق عليه أنه صام. ولا شك أن الصيام من أجل أفضل العبادات البدنية، فلأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرغب في صيام التطوع، وكان أحيانا يسرد الصيام حتى يقال لا يفطر، ثم يفطر أياما يسردها حتى يقال لا يصوم، ولعله بالإفطار. ثم أوصاه أيضا بركعتي الضحى، أي أن يصلي الضحى ركعتين، يعني على الأقل على أقل تقدير أن يصلي ركعتين، وذلك ليكون نهاره معمورا بعبادة، معمورا بشيء من العبادة والطاعة ولو قليلا، وذلك لأن النهار وبالأخص وسط الضحى ينشغل الناس فيه بحرفهم وبأعمالهم وبتجاراتهم وحروثهم وأشجارهم ومواشيهم وصناعاتهم، فيكون كل منهم منشغلا بدنياه. فإذا تفرغ الإنسان في هذا الوقت وحرص على أن يؤدي فيه صلاة من الصلوات أيا يعني ولو ركعتين، حاز بذلك الفضل ودخل بذلك في من يذكر الله تعالى ويتعبد له في وقت غفلة الناس، أي كون الناس منشغلين وغافلين، فقد جاء في أثر ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين، أي أنك إذا كنت تصلي في ذلك الوقت فتكون كالمقاتل بين المنهزمين، لأنك تذكر الله تعالى وتدعوه في حالة غفلة غيرك. أقل ما يفعل صلاة ركعتين ويأتي بهما في وسط الضحى، وهذا أفضل، وذلك عندما تشتد الرمضة. جاء في حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الأوابون التوابون، صلاتهم يعني صلاتهم في الضحى يكون في هذا الوقت حين ترمض الفصال، أي حين تشتد الرمضة، والفصال هي أولاد الإبل الصغار، إذا رمضت فإنها تهرب، وذلك لرقة أخفافها، وتستظل بأمهاتها حتى لا تتعذى بالرمضة. وأما الإبل الكبيرة فإنها لا تحس بحرارة الرمضة، وذلك لقوة خفافها ولغلظها. فهذا الوقت يعني يمكن أن يكون هو وسط الضحى قرب القيلولة أو قبل وقت القيلولة بساعتين، يعني قبل الظهر بساعتين أو بساعة ونصف. في ذلك الوقت يندب أن تكون هذه الصلاة، ومع ذلك إذا صلاها قبل ذلك أي بعد خروج وقت النهي وقبيل الزوال أدى بذلك هذه السنة، فوقتها واسع، يمكن أن يكون بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى ما قبل زوال الشمس بربع ساعة، هذا كله وقت لصلاة الضحى، يسمى هذا الضحى، لكن أكثر ما يطلق الضحى على وسط الضحى، يعني في نحو الساعة التاسعة بهذا التوقيت أو ما بين الثامنة إلى العاشرة أو إلى الحادية عشر. يحافظ المسلم على هذه الصلاة ويحرص على أدائها في هذا الوقت إذا تيسر له، أما إذا كان منشغلا كالذين في أعمال وظيفية يبدأون من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية أو الثالثة، فمثل هؤلاء يفضل أنهم يصلونها بعد الإشراق، أي قبل أن يذهبوا إلى أعمالهم سواء في بيوتهم أو في المساجد إن تيسر لهم ذلك، مع العلم بأنها نافلة ولكنها من النوافل المستحبة. ولم يذكر في هذا الحديث إلا ثنتي ركعتين. جاء أيضا في حديث أن من صلى الضحى أربع ركعات فله كذا وكذا من الأجر، ومن صلىها ستا فله كذا، إلى أن قال ومن صلىها ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أحاديث كثيرة أشار إلى بعضها ابن القيم في كتاب زاد المعاد، يذكر فيها المواظبة على سنة الضحى. اختلف هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، فروي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها، أنها كانت تواظب عليها، وذلك لأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيها فكانت تواظب عليها. لكن روي أيضا عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، أثبتت في هذا الحديث أنه كان يصلي. كلمة كانت تدل على المواظبة والمتابعة. وجاء أيضا عنها قالت سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. الثابت أنه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، وكان لا يقدم إلا في الضحى غالبا. فهذا دليل على أنه كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا للانشغال. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس حسنا، يعني حتى تنتشر وتطلع. فهذا دليل أيضا على أنه كان يصليها في المسجد. كذلك في هذا الحديث تقديم الوتر، يقول وأن أوتر قبل أن أنام، حث على المواظبة على صلاة الوتر، وأن على المسلم ألا تفوته وأن يحرص على أدائها. الوتر الركعة الواحدة التي توتر له صلاته، والواحدة مجزئة، وأقل أو أدنى الكمال ثلاث بسلامين، وإن أوتر بخمس يسلم من ركع كل ركعتين، أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة، فكل ذلك قد ورد. وإن أحب زيادة فإنه يزيد. أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وذلك لأن أبا هريرة كان يبيت أول الليل يتذاكر الحديث، يدرس الحديث ويتذكره، فيفوته أو يثقل عليه القيام في آخر الليل، فأمره بأن يوتر قبل أن ينام حتى يكون بذلك قد احتاط لصلاة الوتر واهتم بها وحرص على أدائها. وإذا يسر الله وقام في آخر الليل فإنه لا يحتقر أن يصلي، لا يحرم نفسه من الصلاة، يصلي ولو ركعتين أو أربعا، أن يصلي بدون أن يعيد الوتر، وذلك لأنه لا وتران في ليلة. وإن أحب أن ينقض وتره الذي في أول الليل ثم يصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر تهجده أجاز له ذلك، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا من سورة البقرة وإذ استسقى واذكر إذ استسقى أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كدان فضربه فانفجرت انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس سبط منهم مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين حال مؤكدة لعاملها وهي من عثي بكسر المثلثة وهي من عثى بكسر المثلثة أفسد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام أي نوع منه واحد وهو المن والسلوى فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من للبيان بقلها وقثائها وفومها حنطتها وعدسها وبصلها قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى أخس بالذي هو خير أشرف أتأخذونه بدله والهمزة للإنكار فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى فقال تعالى اهبطوا انزلوا مصرا من الأمصار فإن لكم فيه ما سألتم من النباتات وضربت جعلت عليهم الذلة الذل والهوان والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته وباءوا رجعوا بغضب من الله ذلك أي الضرب والغضب بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير حق أي ظلما ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي وكرره للتأكيد إن الذي
ذكر أن بني إسرائيل لما امتنعوا من دخول القرية التي كتب الله لهم وهي إيليا أو أرميا وقالوا إن فيها قوم جبارين حرمهم الله تعالى منها وسلط عليهم التيه فتاهوا في الأرض 40 سنة لا يدرون أين يتوجهون فكانوا في هذه المدة في حالة شقاء فاشتكوا إلى موسى فظلل الله عليهم الغمام فكان الغمام دائب يظلهم حيث لم يكن هناك ما يأون إليه وما يستظلون به من المساكن لم يكن معهم قوت دعا لهم موسى فأنزل الله عليهم المن والسلوى فكانوا يأكلون من المن الذي هو شيء ينزل على الشجر طعمه لذيذ والسلوى التي هي لحم يشبه لحم السمانة هذا ظلهم وهذا طعامهم بقي الشراب استسقوا أي طلبوا قالوا من أين نشرب فأوحى الله إليه أن يضرب حجرا فضربه فكان كلما ظمئوا ضرب الحجر فانفجرت من الحجر 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. ذكر السيوطي أنه الحجر الذي فر بثوب موسى، ويظهر أنه لا دليل على ذلك. ذكروا أن بني إسرائيل قليل حياؤهم، فكانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وأن موسى كان يستحيي فكان إذا اغتسل اختفى واغتسل في بعيد عنهم لئلا ينظر أحد إلى عورته، فقالوا ما يستحي موسى ما يختفي موسى إلا أنه آدر، أي أن فيه الأدرة التي هي البعج أو الفتق، فعند ذلك اتهموه بذلك وأذوه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة اغتسل من ماء مستنقع وضع ثوبه على حجر، ولما انتهى من الاغتسال وجاء ليلبس ثوبه طار الحجر بثوبه، هرب وسار في أثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، إلى أن وصل إلى بني إسرائيل فنظروا إليه وإذا ليس فيه بأس، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فكان هذا الحجر آية من آيات الله أنه تحرك وهرب، ولكن يظهر أن الحجر الذي تتفجر منه هذه العيون حجر كبير، والذين قالوا إنه حجر صغير يحملونه معهم على رواحلهم ثم إذا جاء ظمئوا نزلوا وضربه فتفجرت منه هذه العيون، ما ذكروا إلا ذلك دليلا ثابتا. فيظهر أنه حجر راسخ ويمكن أن تحته عيون، فإذا ضربه موسى بالعصا نبعت تلك العيون، ولا مانع من أن تتفجر منه، لأن الله قال فانفجرت، وفي آية أخرى فانبجست منه 12 عينا. وكان بنو إسرائيل 12 سبطا، فكل سبط يكون لهم عين من تلك الأعين التي تنبع من ذلك الحجر، فيقفون عند تلك العين ويرتوون ويشربون ويملؤون أوانيهم ويسكون نواضحهم رواحلهم، فيكون ذلك من نعمة الله تعالى عليه وعليهم. الشراب مهيأ والطعام مهيأ والظل مهيأ، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله، أي يقال لهم هذا رزق الله، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي يتفجر من هذا الحجر القاسي، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عثى يعني عمد إلى الإفساد، أصله نشر الفساد، عثى في الأرض يعني نشر فساده فيها، لا تعثوا فيها مفسدين، أي بالمعاصي، فإن المعاصي والكفر غاية الفساد. بعد ذلك لما بقوا على هذا الطعام المن والسلوى، بقوا عليه مدة كأنهم ملوا وقالوا لن نصبر على طعام واحد، أي لا نصبر زمنا طويلا على طعام واحد وهو المن والسلوى، فادع لنا ربك، اطلب ربك أن يعطينا من أنواع الأطعمة، يخرج لنا مما تنبت الأرض، يخرج لنا من نبات الأرض مما تنبته الأرض من بقلها وقثائها. البقل معروف وهو هذه الأوراق التي تؤكل من ورق الفجل والخس والكراث وما أشبهه، هذا يسمى بقلا. وكذلك أيضا النباتات التي ينبتها الربيع فإنها تسمى بقول، فكل الأوراق التي تؤكل تسمى بقلا. والكثاء معروف يسمى بالخيار أو الطروح، يؤكل أيضا نيئا ويفيد أكله هذا الكثاء. وأما الفول فقيل إنه الحنطة كما اختاره السيوطي، وذلك لأنها من أشرف المآكل ولأنها مما تنبت الأرض. وقال بعضهم إنه الثوم وأنه لغة فيه، الثاء تكون مقامها الفاء وفومها. ويختار بعضهم أنه بلا شك من نبات الأرض. والعدس معروف يعصر ويكون منه دهنا، ويؤكل أيضا كإدام من الأدم، فهو من النباتات المفيدة. والبصل معروف يؤكل أيضا وحده ويطبخ ويخلط به الطعام، فهذه الأطعمة من نبات الأرض. ولما قال لهم ذلك قالوا لموسى ادع لنا ربك يخرجني لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، كأنه يقول أتأخذون الدنيء بالفاضل، أتريدون الدنيء بما أنتم فيه، فأنتم فيما هو أفضل منه الذي أنتم فيه خير، وذلك لأنكم تأكلون من هذه الحلوى وتأكلون من هذه اللحوم، فهذا أفضل الأطعمة، اللحم والطعام الحالي الذي هو المن، فهذا هو الأفضل الذي هو خير. أتأخذون الدنيء الفوم والبصل من دنيء الطعام، وكذلك البقل، وكذلك العدس ونحوه، هذه نباتات أكثر ما يتغذى بها المواشي، فكيف تطلبون أن تكونوا شركاء للمواشي وأنتم عندكم ما هو أفضل منه وهو اللحم والحلوى وهذا الطعام الحالي الذي هو أحسن الأغذية تستبدلون تطلبون الذي هو أدنى بدلا من الذي هو خير وأفضل، وذلك بلا شك دليل على الخطأ ودليل على نقص الفكر. أتستبدلون الذي هو خير تأخذون الدنيء بدل ما هو أفضل منه. ثم قال اهبطوا مصرا، قرأها بعضهم مصر أي اهبطوا إلى مصر، وكانت قريبة منهم، وذلك لأنهم في منطقة فلسطين وسيناء وما حولها يتيهون في هذه الأرض. فقال لهم لو هبطت مصرا من الأمصار كإيليا أو أرميا، أو هبطتم مصر البلد المشهورة لوجدتم فيها ما تريدون. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي تجدون فيها هذه النباتات التي أنتم تتمنونها. ثم أخبر بأنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي سلطت عليهم، ضرب الله عليهم وجعل عليهم هذه الذلة أن يكونوا أذلة دائما إلا إذا نصرهم غيرهم. في سورة آل عمران قال تعالى وضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا أن يسلطهم الله تعالى أو يعينهم تعينهم بعض الدول تعينهم على هذا الأمر الذي هو التسلط على غيرهم، وإلا فإنهم أذلة دائما. ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا أينما كانوا وأينما صاروا فإنهم أذلة، يشعرون بالذلة ويشعرون بالهوان ويشعرون بالمسكنة ويشعرون بالضعف ويشعرون بالرذالة والذل والانهزام أمام الدول الأخرى. ودائما وطوال هذه القرون وهم دائما يستذلون وتستذلهم الدول الأخرى من الكفار كدولة النصارى ونحوهم دائما وهم أذلة، إلا إذا سلطهم الله أو أعانهم الأفرنج أو أعانهم النصارى، فعند ذلك يتسلطون كما يتسلط في كثير من الأزمنة. ولا ينافي ذلك أنهم أهل الذل وأهل المسكنة وأهل الضعف وأهل الاستضعاف. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، رجعوا بغضب أي أوقع الله تعالى عليهم الغضب وهم أهل الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فهم أهل الغضب. وفي آية أخرى ستأتي يقول الله تعالى فباءوا بغضب على غضب، وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب على غضب، يعني غضب الله تعالى عليهم غضبا بعد غضب. ولا شك أنه إذا غضب عليهم فإنه يمقتهم وينتقم منهم، كما جاء في حديث قدسي أن الله تعالى يقول إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. فإذا غضب الله تعالى عليهم فلا بد أن يسلط عليهم، ولا بد أن ينتقم منهم، ولا بد أن يكون لغضبه عليهم آثار تدل على أنهم مستحقون لتلك العقوبات. باءوا بغضب من الله، أي رجعوا بأن غضب الله تعالى عليهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، تأتيهم آيات الله فيكفرون بها، فجاءهم موسى بآيات بينات ومع ذلك كفروا، وجاءهم عيسى بالبينات ومع ذلك كفروا، بل تسلطوا عليه وحاولوا قتله ولكن رفعه الله إليه. وكذلك جاءتهم آيات الله التي جاء بها النبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، جاءهم بالبينات ومع ذلك كفروا، فكان ذلك سبب غضب الله تعالى، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الآيات البينات، ويقتلون النبيين بغير حق، أي ومن عملهم الذي غضب الله تعالى عليهم به قتلهم الأنبياء، يقتلون أنبياء الله بغير حق. ذكر في سورة آل عمران قوله تعالى ويقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وجاء في بعض الأحاديث أنهم قتلوا في يوم 400 من الذين يأمرون بالقسط من الناس، وأقاموا سوق بقلهم، يعني أنهم لم يهتموا بقتل هؤلاء الأبرياء بل أقاموا سوق بقلهم، أي ما احتقروا شيئا حتى سوق البقل لم يعطلوه مع هذه الفعلة الشنيعة وهي قتل هذا العدد الكبير. وكان من آخر من قتلوا يحيى بن زكريا الذي هو من أنبياء الله تعالى، والذي ذكر الله قوله له يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قتلوه حتى قيل إن سبب قتله أن بغيا من بغاياهم زانية من الزواني لما طلبها أحد الأمراء أو القوى القادة أو الفجار ليفجر بها، قالت لا أرضى إلا أن تقتل هذا النبي، فإنه ممن يحرم هذا الفعل الذي هو البغاء، فاستجاب لها وقتله، قتل نبي الله. وبعده سلط الله عليهم طاغيا يقال له بختنصر، ذكره الله تعالى بقوله في قوله تعالى ويدخل المسجد كما دخله أول مرة ويتبر ما علوا تتبيرا، فكان ذلك من عقوبتهم لما أنهم قتلوا أنبياءهم سلط الله عليهم من هو أقوى منهم. فهكذا كانت حالتهم، أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ذلك الذي سلطه عليهم من الذلة والمسكنة والغضب بسبب عصيانهم، عصوا الله تعالى واعتدوا وتجاوزوا حدهم، كانوا يعتدون عنه يظلمون غيرهم ويبطشون به، ثم كان من آثار ذلك أن سلط الله تعالى عليهم الذلة والمسكنة. فإذا قيل لماذا سلطت عليهم الذلة والمسكنة، فالجواب لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ولأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير النبيين بغير الحق، وبأنهم عصوا وبأنهم كانوا يعتدون، فهذا ونحوه من الأسباب التي سلطت عليهم الأعداء وضربت عليهم الذلة والمسكنة وانتقم منهم الأعداء وساموهم سوء العذاب. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.